وضع له الطرائق والشرائع من خيرها ليسمو بطاقاتنا ليسمو بمواهبنا ليسمو بهمتنا وعزمنا وإرادتنا إلى أعلى المراتب التي ابتغاها لهذه الأمة. ولما وعى سلفنا هذه الحقيقة وأن سبيل رقيهم بحسن اجتناب مراهب قلوبهم، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فما من طاقة وهبها الله للإنسان إلا ولها حد زماني وحد مكاني. البصر له حد، كم كيلو ترى كم كيلو ترى قبل 6 كيلو، حد مكاني، وكذلك السمع وكذلك سائر الجوارح، ثم حد زماني. فمهما قوي سمعك أو قوي بصرك بعد مرحلة سنية لا بد أن يضعف، لا بد أن ينحط، لا بد أن ينزفت. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. نعم إخواني، شئنا أم أبينا فكل ما عندنا من مادة سينحدر، بل هذه الطبيعة من مادة كلها التي أوجدها الله على أرضه. قال صلى الله عليه وسلم: ما على في الدنيا شيء الا وضعه الله تعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وليس للانسان طاقه بلا حد الا طاقه الروح والتي جعلها الله في عقله وصفها القلب. فطاقه القلب لا حد لها تزداد الطاعه، كلما ازددنا لله طاعه من صلاه من صيام من حج من مشاعر من مناسك من اخلاق من اداب الى اهل ما شرع لنا رب العباد، كلما ازددنا لله طاعة كلما ازدادت قلوبنا قوة، كلما ازددنا اغتناما لهذه القوة في مزيد الطاعة ازدادت قلوبنا بها قوة. فحد القلب لا نهاية له. لذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إني ليغان على قلبي، إني ليغان على قلبي، فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. قال أهل العلم: يغان على قلبي أن يتوقف قلبي عند حد أقصى لا يبقى على الأخطاء بعده. مع أول عمل يراجع النبي نفسه، وإذا بالطاعة التي أتاها لأقصى طاقات قلبه تزيد قلبه قوة. فإن جاء بالطاعة التي بعدها أتى من العبادة أكثر من الأولى، فيستغفر الله من تقصيره الأولى، ويعتبر طاقة قلبه التي بدأ بها النهار أقل من التي بعدها ومن التي بعدها ومن التي بعدها. لا، ليس استغفار استغفار مقصر أو مذنب، إنما استغفار من بذل الوسع. وإذا برب العباد يكافئه بمزيد الوسع، بمزيد الطاقة، بمزيد الهمة، بمزيد العزيمة. فإذا كان نبينا يراجع نفسه في اليوم 100 مرة يرتقي مع كل مرة درجة، يرتقي مع كل مرة قوة في همته وعزيمته وإرادته. فإذا ارتقى في اليوم 100 مرة فكم يرتقي في عمره؟ كم يرتقي في عمره؟ طاقة القلب لا حد لها. لذا كان سلفنا أعرف بهذه الحقيقة، ولما جاءهم تكليف ربهم جاءهم على قدر وسع قلوبهم لا وسع أبدانهم. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما كلفهم تعالى في أول الإسلام بالجهاد على سبيل المثال الحصر، لكن في الجهاد في العمل في الصيام في القيام كان تكليفهم أشد من تكاليفنا، لأن الله أعلم بقلوبهم منا وأعلم بملكات قلوبهم منا. نعم، قال تعالى: إياكم منكم 20 صابرون. يخاطب الصحابة: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم بين حال المتأخرين أمثالنا ممن ضعفت قلوبهم، فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلب 200، ويغلب منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله. وهنا ندرك معنى الآيات لما يقول الصحابة: أيكم منكم 20 صابرون. قال أهل العلم: 20 الصابرين من الصحابة يعدوا في ميزان الشرع جيشا. فالجيش عنده يبدأ بـ20، 20 رجل صاحب قلب صابر يصلح جيشا يواجه أعتى عدو. إن يكن منكم 20 صابرون يغلب 200، فإن كانوا غير صابرين فالجيش يبدأ بـ100، وإن يكن منكم 100 لم يكن صابرا يغلب 1000 من الذين كفروا. انظر للسياق، قال أنذر من الذين كفروا بأنهم قوم يكفرون. فالذي يواجه هذه النوعية صاحبة القلب السامي ليس بعاقل، ليس بذكير، ليس بواعي. كيف يواجه من كان الله في معيته؟ كيف يواجه من استفاد بشرعة ربه فارتقى بطاقته حتى صارت قوة الرجل قوة عشرة رجال؟ حد أدنى رب العباد يحدثنا عن الحد الأدنى. فالصحابي كلفه تعالى في هذه الآية إن لقي عشرة من المشركين وجب عليه القتال وحرم عليه الصلاة. حد أدنى طاقته عشرة أضعاف أي إنسان. لما حدثنا عن حال وضعفنا قال الآن أخف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، والضعف ليس ضعفا دائما، فقد يفوق التابعون الصحابة في أبدانهم. بل كم من المنافقين من الأجيال المتأخرة كانوا أكبر من الصحابة جسما، حتى حكى الله تعالى في قوله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. الأمر ليس بالبدان وليس الضعف فيها، إنما الضعف ضعف القلوب، ضعف الإيمان، ضعف الإنسان في حسن اهتمامه لطاقة الله وقلبه. في الغد الآن خفف طبعكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة. فأجيالنا المئة صابرة بها يبدأ الجيش يغلب مئتين. لو لقي الرجل رجلين وجب القتال وحرم الإكراه. فأقل ما يضيفه إيمان الحق من عزم وقوة مهمة للإنسان مع أضعف حالة الإيمان. هل يوجد تشريع واحد على وجه الأرض يتصرف بمثابة القلوب وأعمالها؟ يا إخواني ندرك وإن يكن منكم ألف فغير الصابرين يبدأ الجيش بألف يغلب ألفين من الذين كفروا بأنفسهم. نقول لا، لأن المسألة قريبة ليست بعيدة إذا قال بإذن الله. بإذن الله هذا هو الحد الأدنى. فكم الحد الأعلى؟ متوسط قوة الصحابي الذي تعاهد قلبه بزيادة عزمه وهمته وإرادته بلغت في المتوسط ألف. قوة الرجل بألف رجل. أقول هذا حتى نتعلم ما دخل رمضان لنخرج منه كما دخلنا. إنما جاءت العبادات لنسمو من خلالها، لنسمو بطاقاتنا، طاقات الأمة ضيعة، فطاقتنا نحن ضيعة، وغدا عنها سنسأل. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن ضرر قلبك، رب العباد علمك كيف تسمو بها، كيف ترتقي بها، فكيف وقد ضيعتها ولم ترتقي بها يوما؟ بل لم تفكر في الرقي بها يوما. اخواني هذه مساله بمنتهى الخطوره، طاقه الانسان، طاقه المنطق. رب العباد وضع هذا الشرائع خاطب بها اسرارا لا نعلمها، قلوبا نجهلها، كما قال تعالى: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم فلا العلم، اي لما يحيي به قلوبكم. فحياة القلوب هي الحياة، ولذا عد الله حي القلب الراقد عده حيا، ومن عداه في عداد الموت في ميزان الله. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الله أكبر، الله أكبر من أن يضع لنا تشريعا عاجزا أعرجا يتبدل أو يتغير. إذا قال تعالى: ولا مبدل لكلمات الله، كلمات العباد كلها تبدل، شرائع العباد كلها تغير، أما شرعة رب العباد فهي باقية إلى أبد الأبد لا تتغير، لأنه لا أحد أعلم بالخلق من الخالق، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير بخلق الله؟ إذا كانت قوة الصحابة لما أحسنوا اقتناب طاقات قلوبهم وصلت في متوسط الرجل أصبح يعطي أعطاء ألف رجل. لما أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه الى الصديق رضي الله عنه خليفه المسلمين حين واجهته جنود فارس، ارسل خالد يطلب مددك. يقول يا امير المؤمنين بلغ جيش المشركين 100 ضعف جيش المسلمين، 100 ضعف لو عشر اضعاف وجب القتال، 100 ضعف حلل الصحابه ان يدروا وان يقاتلوا. يطلب خالد مدد ليرتقي بعدد الجيش الى 10 عدد جيش المشركين. بلغ جيش المشركين امره من 100 ضعف جيش المسلمين، فارسل لنا مددا كان يقلل ان يرسل 9 اضعاف الجيش حتى يصل لحد العشر. كم ارسل الصديق صحابي واحد ومعه كتاب رساله صغيره، قال يا خالد ارسلت لك رجلا بألف رجل فلا يهزم جيش فيه القعقاع الغالب. هذه النوعيه من البشر يكفي منها لمواجهه الكفار الرميين. وقد كان وحسمت المعركه بالقعقاع الغالب، فجيش الفرس بنى حساباته كلها على الخيام الغالب. وكان من عادة القوم أن يبارز القائد قبل يوم المعركة، فقال جيش الفرس عليه أنه يواجه خالد، وسمعة خالد سابقة سيف مستند الله عن المشركين كانت قبائل العرب ترتعد إذا سمعت باسمه. بل يقول بعض الصحابة كانت القبائل تسأل من قائد الجيش خالد القادم؟ إن قالوا خالد قالوا أسلمنا أسلمنا لسمعة خالد. يوم أن واجه الروسي مؤتة قبل الفارس كان أمره مذهل، ولأول مرة تظهر فيها موهبة خالد حين قتل القادة الثلاثة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب بن راعة. ثم قام خالد وقال أيها المسلمون قتل الثلاثة قال الذين اختاروا الرسول فاختاروا لكم اليوم قائدا وليقودكم اليوم رجل وطيبه بدل، فالجيش بلا قائد كالغنم بلا راع. قالوا رضينا بك اليوم قائد يا خالد. فقال بموازين المعركه وغير نظامها واعاد هيكله خطتها من جديد حتى ارهب الروم وعرضهم وفروا حاكمين وخلص الجيش ونجا في يوم واحد في 24 ساعة. هذا وقت تفصيلها خلاصه القوم لما انتهت المؤتة حضر أثار وتائج المعركة. كم قتل المسلمين؟ في أسبوع جيش المسلمين قوامه 3000 وجيش الروم قوامه 260,000 في أقل تدقيق. ومع ذلك قتل المسلمين اسمع يا هذا الولد منهم 3 قادة. كم قتلهم؟ على يد خالد وحده 5000 قتيل. كسر في يده 9 سيوف سيفه لا يعبث يذهب برأس ويرجع بغيرها. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول. قائد جيش فرس كان في وادي الرؤى كيف يواجه خالد، فبنى خطته كلها على حيله. فلما تقدم خالد بمفرده همت جماعه من الفرس لقتلهم خلفه غدرا ما قرن لهذا الا القعقاع العام. فقضى عليه قبل الهجوم على خالد فاستبرى لخالد بقائد الجيش، فاذا بالرجل ترتعد فراسه ويرتعد السيف في يده. فاشفق خالد من قتله فقفز عليه بفرسه واخذه تحت يده اثيرا اثيرا. فلما راى الفرس وهم 100 ضعف جيش المسلمين هذا المشهد في قلبهم ولى الجيش غالبا وخصمت المعركه بالقعقاع وغالب. رجل بألف رجل مصر الحبيبه لما جاء جيش عمرو بن العاص يبتعها كم كان عدد جيش عمرو؟ 4000 واستفاد بهم نصارى الارثوذكس لأنهم كانوا مضطهدين من حكام البلاد في هذا الوقت، وكانوا من النصارى الكاثوليك الرومان، كانوا أهل مصر في العذاب حتى مر بابا التلبس الى كنا فرارا بديني وخوفا على نفسي واستغاث بالامر ومر الامر ليش علي فلم يجد عنده من يخدمه من رجال بل قدم له الامر شرافه الاكثر وقدمه له وفوجئ عمرو بان رمانه حكام البلاد جمعوا اكثر مصر ممثل 99% من الشعب المصري جندوه في مواجهه عمرو العاص كم كان عدد المصريين هذاك 6 مليون يواجهه عمرو ب4000 فارسل الى امر العمر يصرخ يقول يا امر المؤمنين قد تكالب علينا الخرف والرماد فارسل لنا مددا كم ارسل عمر 4 قال ارسلت لك 4 رجال في 4000 رجل يكفي فتح مصر لمواجهه 6 مليون يتغنى احنا فين اين نحن وقد كان فتح بيت عمرو مصر كم استقر منه في مصر 500 اداروا مفاصل مصر ركود المساعدة 500 مصر ثم تحرك 3504 فتح الله في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وتشد السودان نحن الان عندنا 90 مليون كم فتحنا اين طاقات الرجال اين طاقاتنا اين شرعه ربنا جاء على رمضان وكانت هذه سفرته الاولى ان ترتقي الكروه وان تؤهل لان يلزمها الله كلمه التقوى فتعطي عطاءها الراقي تعطي همه بهمه عاليه وبعزم ثابت وباراده راقيه نعم شرع الله رمضان لهذا قال تعالى يا ايها الذين امنوا يخاطب اهل الايمان كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا قال لعلكم تتقون هذه ثمرته العرفه لعلكم تتقون ايام الاعداد انتم مطالبون بالتقوى العمر كله فكيف لا تنفذ هذا الامر ولو اياما الاعداد سلسل الله فيها الشياطين وأعاد فيها النفوس على الطاعة قلل قوى الشر وقوى قوى الخير حتى نرتقي من قوتنا ونسمو من نفوسنا ونرتقي من طلباتنا فهذا التقينا وخرجنا من رمضان مؤهلة قلوبنا لأن يلزمها الله التقوى كما قال تعالى عن أصحاب النبي فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان من زرعته بن عاص سعد بن وقاص وهو الحارث الفرس يقول اللهم ألزم قلوبنا كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها واجعلنا أحق بها وأهلها إخواني أوجد الله في رمضان من دواعي الخير ما يحمل العبد على أن يخرج من رمضان نقيا لذا بدأ الآيات بالخطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات ثم ختم آيات الصيام بهذا الكتاب العظيم قال ولا تبشرون وأنتم عارفون في المسابق تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته لمن تبقوا المؤمنين قال للناس للناس مؤمنهم وكافرهم طائعهم وعصيهم كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا إشارة عظيمة فلو أن كافرا أحسن امتناب ما أوجب الله في رمضان من خير لخرج من رمضان تقيا لخرج من رمضان تقيا فكيف لا يخرج المؤمن منه تقيا إخواني نحن في يوم العيد الله اكبر نراجع انفسنا هل خرجنا من رمضان وقد تغيرت قلوبنا وتمت وارتقت طاقاتنا ومواهبنا بين يدي ربنا لنسمو بافعالنا واخلاقنا وادائنا واعطائنا هل تناولنا ان توقفنا عندما كنا عليه قبل رمضان سلسله الشياطين قبل رمضان فتحركت القلوب لبنيها وعمر في المساجد الباهية حتى رأينا الآلاف في كل صلاة، ثم فكت سلاسل الشيطان وعاد الآن. فهل تبقى المساجد العاملة أن تشكو إلى الله في قلة الواجهة؟ يا من صليت لله فرائض وخمسة فرائض شرعها الله لك طيلة العاج، فكيف تخرج من رمضان وقد انتكست من أول يوم بعده؟ أين ثمرة صيامك؟ أين تقوى قلبك؟ أين يقينك؟ أين همتك؟ أين إرادتك؟ إخواني، نحن مخالفون أن نتقي من خلال عبادات شرع العباد، ولذا خرجنا من رمضان لندخل على عبادة أخرى، فأشهر الحج تبدأ يوم الحج وأشهر المعلومات تبدأ مع شوال، لكي نخرج من عبادة إلى عبادة ومن طاعة إلى طاعة، لتزداد قلوبنا قوة، لتزداد قلوبنا إيمان، لتزداد قلوبنا إسلام وبركة، وتمكي أعضائنا وتصلينا بشر على هذا حتى نسير الأفعال لا يرضى على أداء الملائكة. نعم إخواني، ومن هنا حق لأهل القرآن أن يسخر لهم الكون كله في ليلة القدر. كل عام في العشر الأواخر من رمضان رب العباد يحرك جميع ملائكته في احتفال رباني عالي لا حد له، تتنزل الملائكة فيه من العشاء إلى الفجر على الأرض لتشهد أهل الأرض من الخلق. نعم إخواني، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هذه الأعداد الضخمة التي تشهد هذا الاحتفال الكوني الرباني تستمر بالنزول، علامة ليلة القدر فيها ساعة صعودها تحجب من كثرتها ضوء الشمس عنا فنراها بيضاء من غير شعاع. نعم إخواني، هذه سنة فينا مضى أين لها وعد، ملائكة الله كلها تأتي لتشهد أعضائك وأنت لاهي وأنت لاهي وأنت لاهي وأنت مع الأحلام والأحلام. ما الذي نهانا؟ ما الذي نهانا؟ إخواني، رب العباد كرمنا بالرضوان وكرمنا بغيره من الطاعات، وإن كنا نود أن نسمو فطاعاتنا لله لا تنتهي من رمضان، بل تبدأ بعد رمضان، بل تبدأ بعد رمضان، إذا قال تعالى: ولتكملوا العدة، أي عدة رمضان، والثمرة قال: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تكبر العظيم في تشريعه، تكبر العظيم في اختياره، تكبر العظيم فيما منعكم من عطايا لا يعرفها الخلق من حولكم، فيما منعكم من مراحل وشرائع ارتقت بمراحلكم ورقائكم الى اعلى مراتب العطاء، لتكبر الله على عقيده ما اعطاكم وعلى عقيده ما شرع لكم. الله اكبر، اذا كان شعارنا في كل حين الله اكبر شعار الاعطاء، سنه لنا رب العباد على يد خير من اعطى ابا الانبياء ابراهيم الذي وصفه تعالى بقوله: ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين، ووصفه بقوله: وابراهيم الذي وفى اعطى اهل الاعطاء. ابراهيم حين طلب منه ذبح ولده طاعه لله تقويه لامامه ما تردد العطاء، مع ان الوحي كانت رؤيا ولم يكن بوحي مباشر، لكنه يعلم ان الرؤيا في حق الانبياء وحي، فجاء لولده الذي حرم من رؤيته 13 عاما ليحادثه بعد هذا الغياب، بعد ان تركه في الصحراء وليدا مع امه، ياتيه بعد هذه المده الطويله ليقول له: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى، هب ان اي واحد منا مكان اسماعيل ماذا يرى؟ سيواجه اباه: ابا اهملتني، ابا تركتني، ابا جبت عني وجدتني الان ظلوم هذا. لكنه ربي على عطاء الله، ربته امه التي تربت في كهف ابراهيم عامين او ثلاثه، لكنها تعلمت ادب العطاء لله، فربت عليه وليدها بمن ابيه، ربته على النبوه، رقدت على السنون، رقدت على الضاع. فكان جوابه العجيب: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وقد كان، فلما أسلم وتمه الجبين، وعندها جاء نداء رب العالمين. فعاش لله من يكلم الإنسان أمر صوت قاضي، ولا تتدخل قدرة الله في قاضي. تعالى الله عن ذلك رحمة كبيرة. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، وإذا بجبريل يطل من سماء الدنيا والكف معه، فلا ينتظر حتى يبلغ إسماعيل اللوح أو ينفذ إبراهيم الأمر. وإذا بجبريل يكبر السماء: الله أكبر الله أكبر، تكبيرتين أو ثلاثة. فلما سمع تكبير نبي الله إبراهيم رفع رأسه ورأى المشهد، فقال: لا إله إلا الله والله أكبر. فرفع نبي الله إسماعيل ركعة وقال: الله أكبر ولله الحمد. فصارت تكبيرات تضحياتهم لله، تكبيرات طاعاتهم لله، تكبيرات عيد لله. الله أكبر الله أكبر نرددها بقول الملائكة كقول جبريل. لا إله إلا الله والله أكبر قول إبراهيم. الله أكبر ولا أحد قول نبي الله إسماعيل. نعم إخواني، صارت هذه التكبيرات تكبيرات الطاعة هي ثمرة الطاعة، لتكبر الله على مداده ولعلكم تشكرون. هذه النعم الربانية تحتاج منا لتزيد الشكر، والشكر ليس كلمة نقولها بل الشكر عمل، كما قال تعالى: واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وعمل الشكر ان تعلم ان لله في كل نعمة انعمها اوامر ونواهي، فان التزمت امرا وتركت نهيا فقد اديت شكرا لنعمتك. فهل شكرت الله تعالى وقال على ما من الله علينا من حطايا القلوب وزكاة للنفوس في رمضان، فتواصل تزكيتها وتواصل سموها وتواصل اعطائها وتواصل تزكيتها بمزيد الطاعات وتركها. اخوة الايمان، كل هذه ثمار الصيام، كل هذه نفعات رمضان. فهل ارتقينا بعد رمضان وشكرنا بواحدة الايام بمزيد الطاعة، بمزيد الشكر، بمزيد الرقي، بمزيد السلوك، ام اننا خرجنا من رمضان وقد ألقينا أوراقاً قدرية لا نعرف إليه سبيلاً، وعدنا للانتفاء من جديد، وعدنا للانحطاط من جديد، وعدنا ضعفاء تتعب من الشياطين وتعرف من الشياطين. الله أكبر من أن يتخلى عن عبد أطاع، الله أكبر من أن يتخلى عن عبد اتقى. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ إخوة الإيمان، فمن اعتصم بالله عظمه، ومن استعان بالله عانى، ومن توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فلنجعل لحظات الحين، لحظات التوبة، لحظات التكبير، لحظات الشكر، لحظات الاستغفار من أي تقصير خسرناه في رمضان. فلحظات العودة للواحد الديان على ان ما خسرناه في رمضان سنتداركه بعد رمضان. فهل من متدارك لنفسه؟ هل من ساعي لسمو قلبي ونفسه؟ اخوة الايمان، هذا اوانها، هذا اوانها. فهلم الى الله العظيم، وتوبوا الى الله المستغفرين، وتوبوا الى الله جميعا من العالمين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولا أحد. إخوة الإيمان، من الله علينا بهذه النعم، ومن علينا بنبي أمامنا ورسول جعله مسؤولا لنا، رغم أنه أعطى لله غاية العطاء. ما توقف عن العطاء لما أمن قلبه لراحة العطاء. عاد الله ناداه ربه: ألم يشرح لك صدرك؟ كيف تصدر وأنت الذي شرح صدرك بوحي الله وبنور الله؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك؟ فكم من أوزار لنا حملناها وسودت بها صحائفنا لو أعذر الله عليها لأهلكنا دمرنا ولكن عفوه عنا عفوه عن كثير منها وغفرانه لكثير منها والذي أبقانا إلى يومنا هذا قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليهم دابة ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة آتات لو أخذنا بأفعالنا لأهلكنا ولكنه عفى عن الكثير ثم خفف عن الباقي من مصائب وغيرها وتقدم ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديهم ويعفى عن الكثير فعفى عن الكثير ثم كفف عن السيئات بواقع المصائب والبلاد كما قال تعالى في حديث المسلم إني والجن والجن في نبع عظيم أخلق ويعبد غيري أخلق ويذكر سواي خير إلى العباد نادر وشرهم إلي صاعد أتعبد إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم وهم يتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج شيء إلي من أتاني منهم لا قيسوم بعيد ومن أعرض منه عني ناديتهم قريب أهل شكري أهل زيادتي وأهل طاعتي أهل محبتي وأهل معصيتي لا أقدرهم رحمتي إن رجعوا إلي فمنهم وإن أعطوني فلا أصيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعاصي رحمتي سبقت غضبي وأنا أرحم بعبادي من الوالد بوالدها فلا هناك أحد أرحم من الرحمن إخوة الإيمان هذه من رحماتي نعم إخواني فإن ابتلينا بشيء فلنعلم أنه من الكفارات ومن رفع الدرجات ومن تخفيف رب الأرض والسماوات نعم إخواني أذن الله بهذا حتى نراجع أنفسنا أولا بأول وحتى نزداد لله رقيا أولا بأول نتدارك الحبايب كم قصرنا في أعمالنا كم عطلنا من طاقات قلوبنا وكم بقي من أعمالنا أيام بل لحظات والسعيد من تاب السعيد من اغتنم ما قدر الرحيم السعيد من صدق ما قدر الرحيم صحابة النبي لما أحسنوا وصدقوا لله وتابوا كان عطاءهم في الأعمال المحدودة فأعطى عطاء الأمم في أعمال بلا حدود نعم إخواني يعلم المرء كم أعمال الصحابة منذ أسلموا إلى أن لقي ربهم إلى أن لقوا ربهم أعمال محدودة سعد بن معاذ بعد مثال العرش الذي وصل إلى مرحلة كان النبي يقول أن صرت إلى سيده سيد الأنصار سعد بن معاذ يوم أمات قال النبي لقد اهتز اليوم عرش الرحمن أثقل مخلوق رب اليوم خلقه لقد اهتز اليوم عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ عرش الرحمن الذي وصله النبي بقوله في حديث أبي داود قال مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي والكرسي من الله جبارك الحرمين مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقات في الفلاة خاتم الصحراء الشرقي المقتدم بعد العام وشرق الفجر وشرق الفجر وشرق هذا حجم السماوات السبع في الكرسي قال والكرسي في العرش كحلقات في الفلاة حلقات في الفلاة العرش يهتز له سعد كم كان أعطاؤه كم كان في الإسلام عمره يدخل العرش كان النبي لما مات يسير في جنازته على أطراف أصابع القدمين فسأله أصحاب الملائكة رضي الله قال من كثرة مزاحمة الملائكة لقد نزل اليوم 70,000 ملك يشيعون جنازة سعد لم تطع أقدامهم الأرض قبل يوم هذا وقت من الله خصيصا لتشييع سعد بخلاف الملائكة الذين يدخلون الجنود 70,000 ملك سعد بن معاذ كم عمره اسلم في 31 من عمره ورحل الى ربه شهيدا في 37 من عمره 6 سنوات كم قدم فيها حتى نالها من منزله اخواني لا نستهين باعمالنا ان كان قد بقي القليل فلو اننا احسننا اغتنامه لارتقينا بانفسنا كما ارتقى اصحاب المدينة منذ ان اسلموا الى ربهم هذا من اعظم الامور التي غابها الكثير منا فلنراجع انفسنا وما تعد الرعيم ف ففي آية الصيام سبق النظر والاحتواء حين جعل آية في وقت آية الصيام قبلها حديث عن الصيام وبعدها حديث عن الصيام جاءت الصيغة واختلفت عن كل الصيغ التي تحدثت الله بها في موضوعها مسألة الدعاء في كل الآية يقول وإذا سألك عبادي عني وقال ربكم ادعوني استجبت لكم في الآية حين سأل أصحاب رسول الله أقريب ربنا فلناديه نتسارع معه أم بعيد فلناديه نرفع أصواتنا بالدعاء فنزلت الآية على غير العادة في كل الأسئلة التي سألها الصحابة نزل السياق ويسألونك عن كذا وكذا يسألونك عن اليتامى فقد أصلح الغير يسألونك ما لا تسكن في الأرض يسألونك عن ما يسكن الولد يسألونك قل إلا الأسباب قال وإذا سألك عبادي عني فلم يجعل الله نبيا هو رسولا بيننا وبينه بل فتح الباب منا له قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى الآن فما نعجز عن أدائه لنتضرع لله لنتزلزل لله فلنخرج من رمضان أتقياء نحافظ على أخوانه بكثرة الذكر بكثرة الشكر بكثرة التكبير بكثرة الدعاء في الإلحاح على الله الطلب فباب الرحمة الله مفتوح وباب الدعاء مفتوح لا يغلق لا يغلق بحال والمحروم من حرم نفسه يقول عمر والله ما احسنت الاجابه قط ولكن احسنني كيف يصيب الدعاء قلبي فلو صدق قلبي ما رد دعوه ربي لان الله وعد والله لا يخلف وعده والله لا يخلف وعده فاخواني نحن امام نعم كبيره وامام عقائد كثيره فلنقصد اغتنامنا جاء هذا الصيام بهذا السياق العظيم لتنقلنا الى ما نصنع على الرمضان من كثرة من التقوى ومن الشكر ومن كثرة الذكر ومن مواصلة الدعاء والورع لله عز وجل بل من مواصلة الورع بل من مواصلة البعد عن ظلم العباد لذا كتب الله هذا الشيء بقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتذكروا غيظا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون فلنتقي الله في أنفسنا ونتقي الله في عباد الله من حولنا وهذه الفرصة أن تكون متعادة في جو نقي عيد جديد نحتفل فيه برئيس جديد أول شهر يذكره ولنا رئيس الجنة ويدعو لنا كما قال عليه الصلاة والسلام خير الله ما تدعون له ويدعون له وشره مراده من تلعنه ويلعنه فشتان بين رئيس الندر له ورئيس الندر عنه اخوة الايمان من الله علينا بهذه المنن التي جرت بأبدانه وتأتيه بغير اختيار منا ولا حتى بوسائلنا وفي لقاء عبد الموسى قلت له اتق الله فأنت رشحت للقهر وتم اتخاذك للقهر وتم تنصيبك بالقهر وتمت نصيحتك وإنقاذك من المغرب بالقهر كل ذلك بترتيب حبك ليس له وصف غير قوله تعالى ذلك تقدير العزيز العليم فنحن امام اقدار اجراها علينا الوحده الظهار ليشهد هذا الدين صحوه لم يشهدها اجيال قبلنا ليشهد هذا الدين دين الله دين الله وقد علا في القمه ونعني كلمته بلا خوف بلا ولد كنا نصلي صلاه العيد وتؤخر طول شبابنا ونحن الان نصليه امنين ونعود لديارنا امنين هذه النعمه الكبيره التي من الله بها علينا تحتاج منا لنزيد شكر ايضا ولنزيد ذكر ايضا ولنزيد براءه السنه ايضا اخوه الايمان لا ارجو الاطاله والا فالموضوع افضل من ان ينتهي في هذه اللحظات أكتب هذا ولكن في نهاية حديثي من الدعاء اللهم يا من منك علينا رمضان كن علينا بقبوله اللهم تقبل منا قيامنا وقيامنا وصلاتنا ونسكنا اللهم اجعلنا من عتقائك من النار المقبلين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار المقبلين اللهم ارحمنا فانك في الاراحم من أساء منا فاغفر له وعافه، ومن أحسن منا فتقبله وإحسانه. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا ونحن أبدا، اللهم بلغنا أحساده في خير ورشد، اللهم بلغنا أحساده في خير ورشد، اللهم بلغنا أحساده في خير ورشد، اللهم أعد علينا أعوام المدينة وسنوات عديدة، ونحن في صحة وعافية مجد، ونحن في إيمان ورضا بك يا رب العالمين. اللهم نكون علينا المزيد الطاعة، نسألك الثبات في الأرض، نسألك العزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت على الغيوب. اللهم احفظ ولي أمرنا الدكتور محمد الرشيد، اللهم أعده بوزارة صالحة وبوزارة ناصحة، اللهم مكنا وإياه من إصلاح العباد والبلاد، اللهم أصلح بين العباد والبلاد، اللهم أصلح بين العباد والبلاد، اللهم احفظ لمصرنا أمنها وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعلها سخاءً رخاءً برحمة منك يا أرحم الراحمين. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أمنا في سرنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلينا، اللهم احفظ شبابنا واهل فتياتنا، أصلحنا وأهل دينك، وأصلحنا وأهل دينك، اللهم خرج الكرب عنك وأعطنا في بلاد الشام، في فلسطين وسوريا وفي مصر وفي سائر بلاد المسلمين، اللهم احقن دماءهم يا أرحم الراحمين، اللهم احقن دماءهم يا مكان الله، اللهم زوج الأرض واشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم، وعليك بمن عداهم، اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم انتقم من الظالمين، اللهم انتقم من المصريين، اللهم انتقم من المجرمين الذين ارتدوا عن سبيلك وقاتلوا اغوياءك، اللهم انتقم من استحلوا دماء المسلمين واستعبدوا حرمات المسلمين واتباعوا غيظ المسلمين، اللهم خلص الامه من شرور الظالمين، اللهم رد بلاد الشام الى الاسلام امنه مطمئنه، اللهم امنه في سره وعزه، اللهم احفظه بحفظك، اللهم اسأله بعنايتك، اللهم مكنا وامه المسلمين من نصرته، اللهم مكنا من نصرته، اللهم اغفر لنا تقصيرنا بحقه، اللهم اجعل جمعنا هذا مقصوما، واجعل تفرقنا بعد مقصوما، اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شيئا ولا مقصوما، الهنا صرنا لك رمضان، ووقفنا نحتفل بهذه الرقيعه في صلاه العيد، في هذا الخلاء لرب رحمتك، فلا تردنا عن بابك الراحمين، لا تجعلنا احد ضيوفك، لا باب لنا الا بابك، ولا رب لنا غيرك، لك وحدك مثلنا ايدينا، فلئن رددتها فمن سواك يرحم، ان رددتها من سواك يعفو، ان رددتها من سواك يغفر، انت رجاؤنا، انت رجاؤنا، انت رجاؤنا، انت رجاؤنا، عاملنا بما انت اهله، ولا تعاملنا بما نحن اهله، انك انت اهل التقوى وظهر النصرة، لا تحسب عنا غير ما عندك، بشر ما عندنا، تقبل منا انك انت السميع العليم، واتقوا الله عباد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم طيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.